عليه، وهذا كله يوجب الاستغفار. لهذا قال العلامة الألوسي: فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو من شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. الإمام الرازي قال في تفسيرها: أن يستغفر لهم تنبيها على أن الأولى ألا يقع الاستئذان منهم وإن أذن، لأن الاستغفار يدل على الذنب. فارق شاسع يا إخوتاه بين من تخلف عن فرصة خير فتألم وتفطر قلبه وزاره الأرق ليلا فخر مستغفرا، وآخر تخلف عن الخير دون أن يشعر بشيء، أو قائمة أعذاره سابقة التجهيز. الأول ينال أجره كاملا غير منقوص، والثاني لا شيء له بل عليه. الأول يدخل في طائفة: إن بالمنيه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وهم بالمدينة. والثاني عضو في فريق كره الله بعثهم فثبطهم وقيل عضو مع الخالفين. هذا كان الحسن البصري يقول أن هذا ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، إنما يصلح هذا الأمر أن ينسحب على غيره ممن تولى مسؤولية أو إمارة. قال الحسن: وغير الرسول صلى الله عليه وسلم من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس. كثرة الاعتذارات هي مراه للنفاق، وفي نظر صاحب الرسالة هي نذير خطر داهم يقترب. كثرة الاعتذارات علامة من علامات التساقط، تظل هذه الأعذار تتوالى والسيئات تتكاثر حتى يصل الأخ إلى النهاية الحتمية المؤسفة، تفتر همته الدعوية وتبرد عزيمته الإيمانية فيقعد عن سيره مع القافلة المباركة. العلامة الثانية من علامات حمل هم هذه الدعوة الرباط، استشعار معنى الرباط كما جاء في مغازي الواقدي، الواقعة التي حدثت عند رجوع الصحابة رضوان الله عليهم من غزوة ذات الرقاع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رجل يكلأنا الليلة؟ فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر: نحن يا رسول الله نكلأك. وقسم الليل بينهما، نام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وأقبل عدو الله فضرب عباد بن بشر بسهم ثم بسهم ثالث، وعباد ينزع السهم كل مرة حتى أنهكه التعب ففرغ من صلاته وخرج. وأيقظ أخاه عمار قائلا: إني كنت في سورة أقرأها وهي سورة الكهف فكرهت أن أقطعها، ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انصرفت ولو أتي على نفسي. أيها الإخوة الأحبة، كلنا اليوم موقوف على الثغر الذي وقف عليه عباد، نشهد نفس الموقف بحذافيره في ظل هجمة شرسة على رسول لله وحرب سافرة على الإسلام وحملة عدوان ممنهجة تستهدف زلزلة ثوابت الأمة وتمييع عقيدتها ونهب ثرواتها، وكأن صوت رسولنا صلى الله عليه وسلم يهتف بيننا: من رجل يكلأنا اليوم؟ فهل شعرنا بذلك نحن في حقل الدعوة؟ هل احضرنا نية المرابطة على الثغور ولو كان العمل الموكر إلينا بسيطا؟ هل صاحبتنا هذه الروح حتى في الأعمال التي يسد فيها الثغر سوانا؟ وفي كل مساراتنا الدعوية وتحركاتنا اليومية في سبيل نصرة هذا الدين؟ أيها الإخوة الأحبة، أيها الأخ الحبيب، استنشق عبير هذا الرباط المبارك وكأنك وحده الذي أنيط به التكليف، وتلقى الأمر وكأنك وحدك الذي يملك الجرعة الشافية لمريض أشرف على الهلاك. وأشرف قلبك وأنت تتحرك في دعوتك أنك إن لم تكن بأي واجب من واجباتك أصيب الدين في مقتل وأنت السبب. الإمام أبو الأعلى المودودي عوتب في كثرة اجتهاده، وطالبه تلامذته يوما أن يستريح جالسا، فماذا قال؟ قال: إذا جلست أنا فمن عساه يبقى واقفا، إذا جلست أنا فمن عساه يبقى واقفا. إنه استشعار المرابطة، وأنه وحده الذي يسد الثغر ويرابط على هذه البوابة، بوابة الإسلام. العلامة الثالثة دعوة ذاتية الانطلاق والاستمرار، ذاتية الانطلاق والاستمرار. صاحب الرسالة لا يحتاج إلى سماع صرخة استغاثة ضحية تحتضر بين يديه لينتفض، لا يحتاج إلى من يذكره بدوره، بل هو من يذكر غيره بدوره. فما نزل بالأمة اليوم يوقظ الأموات ويطرد السبات. يا صاحب الرسالة، إذا وجدت صفا معوجا فقومه، وإذا لم تجد صفا فكن أنت الصف، ولك إن فعلت أجر السبق وثواب الأوائل من اصطف خلفك وحذى حذوك. يا صاحب الرسالة، لا تحتاج مني أن أذكرك أنك لست حامل رسالة، بل صاحب رسالة، وفارق شاسع بين الاثنين. لست حامل رسالة بل صاحب رسالة، الذي تقاف على دعوتك وتبذل في سبيلها فوق ما تستطيع، أنت الذي تستفرغ في سبيلها كل ذرة جهد، أنت الذي تنام وتستيقظ على هم وحيد أن تنتصر دعوتك وتسود. أخي صاحب الرسالة، لست موظفا يؤدي عمله في أوقات العمل الرسمية ثم ينصرف، بل أنت صاحب عمل تؤرخه خسارته، فلا يهدأ حتى تشرق على دعوته شمس الأرباح ويحتال لها ويصل الليل بالنهار من أجلها حتى يبلغ غايته ويحرز هدفه. البحتري كان يقول في وصف عالي الهمة متقلقل الأحشاء في طلب العلا: حتى يكون على المعالي قيما. خير القلائم ما قل ودل. أنت صاحب هم جليل وأمل نبيل لا يقطعه عنك سوى الموت. أيها الأخ الحبيب، لا يتحرك بمحرك إلا خامل، وهذا صنف من الناس لا يقوم إلا إذا سمع صيحة قم يا فلان، ولسنا من هؤلاء. لذا لا ننتظر الخطط لنتحرك، ولا يعوزنا التحفيز لننطلق. العلامة الرابعة الإبداع الدعوي. الوقت يداهمنا وعلينا أن نسرع حتى يعني ندرك إن شاء الله النوم مبكرا واستيقاظ الصلاة. الأمر الرابع الإبداع الدعوي. من علامات حمل هم الدعوة أن نبدع في سبيلها، كما أبدع أهل الباطل في سبيل باطلهم، ونحن أولى بالإبداع منهم. وقل لي بربك، لماذا نرى الإبداع اليوم وكأنه حكم على الكفرة وخدام الدنيا حين من أجل الدين فنجدهم ندرة؟ الإبداع الدعوي صار اليوم فريضة لازمة، لأن زمن الرتابة انتهى وبدأ زمن السرعة والتجديد، ونشأة القرن الحادي والعشرين تترعرع في ظل شهوات دنيوية تغير ثيابها كل يوم وتتلون بألوان الطيف وتتجدد على مدار الساعة لتخلب الأبصار وتدخل الناس النار، فماذا فعلنا نحن لإنقاذهم؟ قلب الأنظار حولك، إبداع دنيوي يجيده أهل الباطل يتعالى كل يوم ويتطور كل لحظة، مما يجعل تقديم الهداية اليوم في ثوب قديم وأسلوب تقليدي لا يواكب العصر ويراعي المتغيرات يجعله صادا للأجيال الجديدة عن دين الله، لنبوء نحن بالإثم ونرجع بوزر الصد. ماذا أقصد أنا بالتفكير الإبداعي أو بالإبداع الدعوي؟ أقصد به هذا البديل لكل رذيل وفق الضوابط الشرعية، أقصد به ابتكار حلول للمشاكل التي تواجه الدعوة على طريقة الماء الجاري. الماء الجاري إذا وجد عقبة في الطريق ماذا يفعل؟ يمر عن اليمين وعن الشمال، فإذا لم يكن هناك يمين أو شمال على هذا الماء الصخرة رويدا رويدا حتى يغمرها ثم يجتازها ماضيا في طريقه، ومع مرور الوقت يحفر الماء عمق هذه الصخرة ليحطمها في النهاية. أقصد بالإبداع الدعوي فتح أبواب جديدة لم تطرقها الدعوة من قبل. أقصد بالإبداع الدعوي عدم الرضا بالواقع والتطلع دائما للأفضل في ظل تطوير مستمر للعمل حتى لا يكاد يؤدى العمل نفسه بذات الطريقة مرتين. وأسألك في ضوء ما سمعت، الإبداع، فماذا أبدعت من مشاريع لدينك وأفكار لدعوتك؟ حصيلة الهم إبداع، فأين حصيلتك؟ العلامة الخامسة، المظهر مع الجوهر. المظهر مع الجوهر يا صاحب الرسالة، اغسل نفسك اليوم في نهر الدعوة حتى لا تبقى خلية من جسدك إلا وقد تشبعت بالدعوة وهم الدعوة، فينضح ذلك على كل ما يراه الناس فيك أو منك ويعلمه عنك، فتدرك بذلك شرف الجهاد وإن لم تجاهد، وتنال ثواب المجاهدين من غير نزال أو قتال. يقول الإمام البنا رحمه الله: أستطيع أن أتصور المجاهد شخصا قد أعد عدته وأخذ أهبته وملك عليه الفكر فيما هو فيه نواحي نفسه وجوانب فكره، فهو دائم التفكير عظيم الاهتمام على قدم الاستعداد أبدا، إن نودي أجاب وإذا دعي لبى، غدوه ورواحه وحديثه وكلامه وجده ولعبه لا يتعدى الميدان الذي أعد نفسه له، ولا يتناول سوى المهمة التي وقف عليها حياته وإرادته، يجاهد في سبيلها، تقرأ في قسمات وجهه وترى في بريق عينيه لسانه ما يدلك على ما تطرم به قلبه من جوى لاصق وألم دفين، وما تفيض به نفسه من عزمة صادقة وهمة عالية وغاية بعيدة. المظهر يدل على الجوهر، والجوهر يؤدي إلى المظهر. هذا السري السقطي كان يقول: لسانك ترجمان قلبك، لسانك ترجمان قلبك، ووجهك مرآة قلبك، يتبين على الوجه ما تضمر القلوب. لسانك ترجمان قلبك، ووجهك مرآة قلبك، يتبين على الوجه ما تضمر القلوب. العلامة السادسة، الحزن الحقيقي. علامة حزنك، علامة حزنك، علامة كان النبي يحزن وتكاد روحه تزهق، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مرهق نفسك ومتلف جسدك، وأنت تطلب هداية قوم يعرضون عنك وتريد لهم الخير فيهربون منك وتقدم